إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، بما أننا في آخر جمعة من هذا الشهر المبارك، حري بنا أن نذكر ببعض العبادات التي تشرع في ختام هذا الشهر. فأولا يا عباد الله، إن آخر جمعة من هذا الشهر المبارك هي كالجمعة الأولى والثانية والثالثة، ليس لها مزية وليس لها فضل خاص وليس لها دعاء خاص، ولكن كثيرا من الناس تتلاعب بهم العواطف فيخترعون أدعية لآخر جمعة ولأول جمعة ونحو ذلك، وكل ذلك لا أصل له في دين الله سبحانه وتعالى. فينبغي الحذر يا عباد الله من مثل هذه الرسائل التي تروج في وسائل الاتصال لآخر جمعة من رمضان، فإن أكثرها أمور مبتدعة. وهناك أيضا أحاديث موضوعة وضعها الرافضة وغيرهم تنشر في وسائل الاتصال، فعلينا أن نحذرها. وأيضا يا عباد الله، علينا أن نحرص في بقية هذا الشهر على الطاعات والعبادات، وأن لا يدخلنا الفتور في آخر هذا الشهر المبارك، وخاصة في القيام، لأن كثيرا من الناس يا عباد الله يعتمد على الظنيات من الملامات والترجيحات، فيترك قيام الليل أو يتكاسل عنه بحجة أنه أدرك ليلة القدر. ولا شك أن هذا قصور يا عباد الله، أن هذا العمل قصور في المرء، فعلينا أن نجتهد فيما بقي من هذا الشهر المبارك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نقوم العشر كلها حتى ندرك ليلة القدر يقينا، فمن قام العشر أدرك ليلة القدر، ومن اعتمد على الظنيات وعلى الترجيحات والمنامات فإنه قد يدرك وقد لا يدرك. قد قال صلى الله عليه وسلم: التمسوا ليلة القدر في آخر ليلة من شهر رمضان، فإن ليلة القدر قد تكون في آخر ليلة. فعلينا أن نجتهد في الطاعة والعبادة، وخصوصا في القيام، وألا نترك ليلة من ليالي هذا الشهر في قيامها والاجتهاد بالطاعة فيها. في قوله صلى الله عليه وسلم: التمسوها في آخر ليلة من رمضان، هذا يشمل أن تكون شفعاً وأن تكون وتراً، لأن آخر ليلة إما أن تكون شفعاً وإما أن تكون وتراً، وهذا يدل على أن ليلة القدر قد تكون في الأشفاع كما أنها تكون في الأوتار. فلنجتهد يا عباد الله في الطاعة والعبادة، فما بقي أعظم مما مضى، وما بقي أقل مما مضى، فلا نترك الباقي القليل في آخر هذا الشهر المبارك العظيم. ومما نذكر به يا عباد الله، أنه يشرع في ختام هذا الشهر المبارك الإكثار من التكبير عند نهاية هذا الشهر وحلول ليلة العيد، فإن هذا من شكر الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: تكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فالتكبير في ليلة العيد من السنن التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها، وهي دليل على شكر الله سبحانه وتعالى. والتكبير فيها مطلق في جميع الأوقات، وليس مقيدا بأدبار الصلوات. ومن العبادات المهمة التي تشرع في نهاية هذا الشهر زكاة الفطر. فزكاة الفطر يا عباد الله فرض على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد، ويستحب إخراجها عن الجنين كما جاء ذلك عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه، ومقدارها صاع من طعام من قوت أهل البلد، ويقدر بالكيلوات كما قدره الشيخ محمد العثيمين رحمه الله، قدره بكيلوين وأربعين جراما، وقدرته اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ ابن باز رحمه الله بثلاث كيلوات، وهذا أحوط، فيخرج فتخرج زكاة الفطر ثلاث كيلوات من قوت البلد كما رجح ذلك اللجنة الدائمة مع الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. ومن المسائل المتعلقة بزكاة الفطر يا عباد الله أن زكاة الفطر تخرج طعاما ولا يجزئ أن تخرج نقودا كما جاء هذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما عليه الصحابة والسلف رحمهم الله تعالى. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنها صاع من طعام، وجاء في حديث ابن عباس أنها طعمة للمساكين، فدل ذلك على أنها تخرج طعاما. ولم يحفظ عن صحابي واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخرجها نقودا، بل تخرج طعاما كما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز التحايل على إخراجها نقودا، كما انتشر في الآونة الأخيرة أن يعطى الفقير كوبونا يشتري به زكاة الفطر، فإن هذه الكوبونات هي حيلة على إخراج هذه الزكاة نقودا، فقد يأخذها الفقير ويشتري بها شيئا آخر غير زكاة الفطر، فلا بد من تسليمها للفقير طعاما كما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من المسائل المتعلقة بزكاة الفطر أن الفطرة تتبع الجسد، فمن كان مقيما في بلد فإنه يخرج هذه الزكاة في المكان الذي هو فيه، ولا يخرجها في بلده الأصلي، وإن أخرجها في بلده الأصلي فإنها تجزئه، ولكنها خلاف الأولى وخلاف الأفضل، فيخرجها في المكان الذي هو فيه لأنها تابعة للجسد. ومن كان عنده عامل أو خادم أو خادمة من المسلمين فإنه يجوز له أن يخرج عنهم ولا يجب عليه ذلك، لأن الزكاة تجب على كل فرد بنفسه، فإن أخرج عنهم فهذا جائز، وإن لم يخرجها فيجب على العمال أنفسهم أن يخرجوها عن أنفسهم، لأنها واجبة في ذمتهم وليست في ذمة الكفيل. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه صلاةً وسلامًا إلى يوم الدين. أما بعد، ومن المسائل المتعلقة بزكاة الفطر أن زكاة الفطر تجب في ليلة العيد بغروب آخر يوم من شهر رمضان، فهذا وقت وجوبها ووقت جواز إخراجها أن تخرج قبل العيد بيومين أو بيوم أو بثلاثة أيام كما ثبت ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والوقت الأفضل أن تخرج بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد. ومن هنا ننبه يا عباد الله أن المسلم لا يخرج زكاة الفطر في ليلة 27، لأن الشهر قد يكون كاملاً، وعند ذلك يكون قد أخرجها قبل العيد بأربعة أيام، فعند ذلك لا تجزئ، فعليه أن يخرج بدلاً عنها. ولذلك يا عباد الله من أراد أن يبكر في إخراجها فليخرجها من ليلة 28. وأما مصارف زكاة الفطر فإن مصرفها واحد، وهم الفقراء والمساكين، ويجوز للمسلم أن يدفعها لقريبه من الحواشي وليس من الأصول ولا من الفروع إذا كان فقيرا أو مسكينا. والحواشي هم الإخوان والأخوات وأبناء العمومة. أما الأصول والفروع الأب والأم والأبناء فإنه لا يجوز أن تدفع إليهم الزكاة، لأن هؤلاء تجب النفقة عليهم. ومسائل زكاة الفطر يا عباد الله كثيرة جدا، وهذه بعض مهماتها، ومن أشكل عليه شيء فيها فإنه يسأل أهل العلم، لأن هذه من الأمور الواجبات على المسلم أن يتعلمها. ومن المسائل يا عباد الله المتعلقة بنهاية هذا الشهر صلاة العيد، فصلاة العيد يا عباد الله الصواب فيها أنها واجبة على الأعيان من الرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها أمرا وحث عليها حثا، فدل على وجوبها، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء بالخروج إليها، بل أمر الحيض بأن يخرجوا إلى المصلى ولكنهم يعتزلونه فيشهدون دعوة المسلمين. وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومال إليه من علمائنا المعاصرين الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين. فعلينا أن نحرص على صلاة العيد يا عباد الله، إنها شعيرة ظاهرة من شعائر الإسلام العظيمة. قال سبحانه وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ويستحب أن يخرج إليها بعد الفطر في البيت على تمرات، كما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تكون هذه التمرات أفراداً كما جاء في رواية أخرى، أي أنه يأكل تمرات وتراً ويأكلهن أفراداً حبة حبة، كما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. واعلموا عباد الله أن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة، ومن شد شد في النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمنا في دورنا، واصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، واكفهم شر شرارهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا صيامنا، اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.